بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الفروع المرتبطة بصلاة الجماعة. من الفروع التي يتعرض لها السيد الماتن دامت أيام بركاته مسألة 79 بعد 700. قال: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لم يعتقد. في المسألة أقوال. القول الأول ما عليه المشهور من الأصحاب، بل ادعي أنه لا خلاف فيه من البناء على بطلان الصلاة جماعة وفرادى. القول الثاني ما اختاره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة من الحكم ببطلان صلاته إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، والحكم بصحة صلاته إذا لم يصدر منه ما يوجب البناء على البطلان. القول الثالث ما اختاره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه من الحكم بصحة صلاته فرادى إلا أن يأتي بما ينافي صلاة المنفرد كزيادة ركن أو عروض الشك المبطل وما شابه. تقريبا هذا أيضا هو ما اختاره السيد الماتن دامت أيام بركاته. الكلام الآن في الاستدلال لهذه الأقوال. نبدأ في البداية باستعراض أدلة المشهور، وكما عرف هم القائلون بأن الصلاة باطلة جماعة وفرادة. استدل المشهور لمختارهم بأمور. الأول قالوا: من المعلوم أن هناك فرقا بين طبيعة الصلاة بين طبيعة صلاة الجماعة وطبيعة صلاة الفرادة، كل واحدة منهما تغاير الأخرى، فإذا بطلت صلاة الجماعة لا يمكن أن تقوم صلاة الفرادى مكانها إلا إذا كانت صلاة الفرادى بنفسها مقصودة بسبب المغايرة، لأننا قررنا بأن طبيعة صلاة الجماعة تختلف عن طبيعة صلاة الفرادى. طيب، المفروض أنه قد بطلت صلاة الجماعة في المقام لانتفاء شرط العدالة في الإمام. طيب، صلاة الفرادة ليست مقصودة للمصلي بحسب الفرض، لأن المصلي عندما صلى لم يكن قاصدا صلاة الفرادة بل كان قاصدا صلاة الجماعة، فالمصلي كان قاصدا لصلاة الجماعة، وقد قررنا قبل قليل بأن صلاة الجماعة طبيعة مختلفة عن طبيعة صلاة الفرادة. ما دامت طبيعة صلاة الجماعة مختلفة عن طبيعة صلاة الفرادة، وما دام لم يقصد المكلف صلاة الفرادة يحكم ببطلان الصلاتين معا، يحكم ببطلان صلاة الجماعة لانتفاء شرط من شرائط صحتها وهو عدالة الإمام، ويحكم ببطلان صلاة الفرادة أيضا لأنه لم يقصد الإتيان بصلاة الفرادة. إذن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ومع عدم تحقق القصد يبنى على البطلان. أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عن هذا الوجه، وجوابه تام. قال: ما ذكرتموه يتم بناء على الالتزام بوجود طبيعتين وماهيتين متغايرتين، كما في صلاة الظهرين والأداء والقضاء. كيف؟ لو نوى صلاة الظهر مثلا ولم تكن ذمته مشغولة بها وكانت مشغولة بالعصر لم يحتسب المأتي به عما اشتغلت به ذمته، يعني لم تقع صلاة الظهر التي قصدها موقع صلاة العصر التي يلزمه الاتيان بها. أو مثلا نوى الاتيان بالصلاة قضاء ولم تكن ذمته مشغولة بصلاة القضاء بل كانت ذمته مشغولة بصلاة الأداء لم يحتسب ما أتى به عما في ذمته. لماذا؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أما الجماعة والفرادى فليستا من هذا القبيل. الجماعة والفرادى متحدتان في الطبيعة النوعية، مختلفتان في الخصوصيات والحالات الطارئة على الطبيعة. فإذا طبيعة صلاة الجماعة هي طبيعة صلاة الفرادة، طبيعة صلاة الفرادة هي طبيعة صلاة الجماعة، عمدة ما كان بعض الخصوصيات التي تتميز بها صلاة الجماعة أو تتميز بها صلاة الفرادة ليس إلا. يساعد على ذلك أنهما متحدتان طبيعة مختلفتان في الخصوصيات فقط أنه لم يفرض على المكلف في اليوم والليلة إلا خمس صلوات. صلاة الظهر طبيعة واحدة سواء كانت جماعة أم كانت فرادة، إذن لها فردان مصداقان، أحدهما صلاة الظهر فرادة والآخر صلاة الظهر جماعة. عمدة ما كان أحدهما أفضل من الآخر، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادة بلحاظ ما فيه من الخصوصيات اللاحقة. لكن هل هذا يوجب تعددا في الطبيعة؟ أبدا، نقول هذا لا يوجب تعددا في الطبيعة، بل هو نظير سائر الخصوصيات الأخرى مثل الخصوصيات الزمانية أو الخصوصيات المكانية التي لا يستوجب تخلفها بطلان الصلاة. مثلا لو صلى باعتقاد أن المكان مسجد أو صلى باعتقاد أنه في أول الوقت ثم انكشف الخلاف بعد ذلك، هل يضر ذلك بصحة الصلاة؟ نقول لا يضر، فلا يقال بأن ما قصد وهو المكان المسجدية لم يقع وما وقع لم يقصد. مقامنا من هذا القبيل، قصد الجماعة نظير قصد المكانية نظير قصد الزمانية، فكما أن قصد المكانية والزمانية لا يوجب بطلان الصلاة نتيجة عدم القصد، أيضا لا يوجب قصد الجماعة منع حصول الصلاة فرادى بدعوى أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لماذا؟ لأن الجماعة ليست طبيعة أخرى مغايرة لطبيعة الفرادة، وإنما هي خصوصية كبقية الخصوصيات الأخرى الطارئة على الطبيعة. فالواقع مقصود والمقصود واقع وهو أداء الصلاة، هذا فارق. صار واضح؟ طيب، هذا إذن الوجه الأول أو الدليل الأول الذي استدل به المشهور وجوابه. خلاصة دليلهم أنها هنا طبيعتين متغايرتين، ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع. خلاصة الجواب ليست الجماعة والفرادة طبيعتين بل طبيعة واحدة، وبالتالي قصد إحداهما دون الأخرى لا يمنع من تحقق من قيام الثانية مكان الأولى. خب واضح جيد. الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي استند إليه المشهور في المقام وهو عبارة عن التالي، قالوا بأن صلاة الجماعة التي تكون فاقدة لشيء من الشروط المعتبرة لا تكون مشروعة، وبالتالي يكون قصد أدائها والحال هذه من التشريع المحرم الموجب للبناء على فساد العمل. خب شلون نقول هكذا؟ صلى معتقدا بأن الإمام مستجمع للشروط المعتبرة، لكنه في الحقيقة ليس مستجمعا لها، بالتالي صلاة الجماعة التي لا تكون مستجمعة للشروط المعتبرة في صحتها تكون صلاة غير مشروعة. إذا لم تكن مشروعة يكون قصد الإتيان بها وأداؤها من التشريع المحرم الذي يوجب فساد العمل. يجاب عن ذلك بأن تمامية الدليل المذكور تعتمد على إحراز أن مقامنا صغرى لتلك الكبرى، بمعنى نحن نسلم بحرمة التشريع، هذه كبرى مسلمة لا كلام لنا فيها، لكن هل أن مقامنا يصلح أن يكون صغرى لتلك الكبرى أو أن مقامنا لا يصلح أن يكون صغرى لتلك الكبرى؟ نقول ليس مقامنا من صغريات الكبرى المذكورة، فلا يعد العمل الصادر تشريعا محرما. لماذا؟ نقول المقصود من التشريع إسناد شيء لا يعلم به إلى الشارع المقدس. يعني مثلا يأتي فيقول الشارع المقدس قال كذا ولم يعلم صدور ذلك من الشارع المقدس، هنا يكون من التشريع المحرم. أما المقام المفروض أن المصلي يعتقد صحة صلاته التي يؤديها لأنه يعتقد عدالة الإمام بحسب الفرض ولم يعلم بأن الإمام ليس عادلا، إذن لا موضوع للتشريع المحرم في المقام. مجرد الائتمام الواقع في غير محله العاري عن عنوان التشريع المحرم لا يوجب البطلان. أقصى ما عندنا أنه تم خلف إمام لا يعلم هل هو مستجمع للشروط، لا يعلم أنه مستجمع للشروط، يعتقد استجماعه للشروط وكان في الواقع ليس كذلك، هذا لا يوجب البطلان. ومع الشك تجري أصالة البراءة عنه، ما إذا شككنا أن هذا من التشريع المحرم أو ليس من التشريع المحرم تجري أصالة البراءة عن الحرمة. إذن الدليل الثاني أيضا في غير محله. الدليل الثالث إن الموجب للبناء على بطلان صلاته جماعة يعود لانتفاء شرط من شروط الشروط المعتبرة في صحتها وهو عدالة الإمام. طيب ما هو الموجب للبناء على بطلان صلاته فرادى؟ قالوا الموجب للبناء على بطلان صلاته فرادى يعود إلى تعمده ترك القراءة، وقد تقرر في محله ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ما دام الإمام لا يتحمل القراءة عنه لعدم أهليته للإمام، كان المطلوب من المأموم القراءة لنفسه. عدل لولا لما تعمد ترك ذلك يكون قد ترك جزءا من أجزاء الصلاة عامدا تبطل صلاته. إذن بطلان الجماعة عرفنا لعدم أهلية الإمام للإمامة، بطلان الفرادة لأنه تعمد ترك القراءة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إن قلت يمكننا أن نلتزم بتصحيح صلاته من خلال الاستناد لقاعدة لا تعاد المروية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد جاء فيها لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود زين، والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. إذن واضح أن القراءة سنة يعني من النبي صلى الله عليه وآله، والإخلال به لا يوجب بطلان الصلاة، فيبنى على صحة صلاته اعتمادا على قاعدة لا تعاد. قلت لا مجال للاستناد للقاعدة المذكورة. لماذا؟ لأن موضوع القاعدة هو الناسي والغافل، يعني من أتى بالعمل غير ملتفت إلى تركه، وهذا بخلاف المقام، لأن المفروض أنه ترك القراءة متعمدا ملتفتا إلى تركه القراءة، لأنه قد تركها عمدا بناء على اهتمامه بمن ليس أهلا للإمامة. هو معذور في الترك لاعتقاده عدالة الإمام وتحقق الجماعة، لكن ده لا يجب جريان القاعدة. صار واضح؟ يجاب عن ذلك بأن القاعدة ليست، طبعا خلاصة الجواب أن القاعدة مختصة بالناس، فلا تشمل القاعدة الجاهل بقسمه القاصر والمقصر. جوابه: إننا نمنع من اختصاص قاعدة لا تعاد بالناس كما هو اختيار المحقق النائين رضي الله عنه. الصحيح أن موضوع القاعدة أوسع، فتشمل الجاهل القاصر أيضا كما تشمل الناس، فيكون موضوع القاعدة هو مطلق التارك ما عدا العامل من غير عذر. الموجب لخروج العامل من تحت قاعدة لا تعاد ليس قيام الإجماع على عدم شموله، بل الموجب قصور الحديث نفسه عن شموله، يعني المقتضي للشمول ليس متوفرا، لا أن في المقام مانع. النتيجة: القاعدة ليست مختصة. المتبادر من حديث لا تعاد هو الاختصاص بما لو أخل بجزء أو شرط ثم انكشف الخلاف، فكانت الإعادة نفيا أو إثباتا مسببة عن انكشاف الخلاف، بحيث لو لم يكن ذلك واستمر الجهل لم يكن هناك مقتضى للإعادة. إذن التعبير بالإعادة بنفسه يقتضي ذلك. وعليه أطلاق الحديث ليس قاصرا، ليس للحديث أطلاق يشمل الجاهل بعد عدم وجود ما يقتضي التقييد بغير الملتفت. عليه سيكون الحديث شاملا، أطلاق الحديث لا يقصر، عبارة شوية من دقيقة الآن أجيب عبارة أطلاق الحديث ليس قاصرا عن شمول الجاهل بعدما لم يوجد ما يقتضي التقييد بغير الملتفت. عندها سوف نقول بأن الحديث شامل للعامد المعذور في التارك، وهذا هو الجاهل في محل البحث. يساعد على ذلك أن الأصحاب متسالمون على صحة صلاة من صلى خلف زيد بخصوصه باعتقاد عدالته، ثم بان فسقه. هذا قد ترك القراءة عمدا وعن التفات، لكنه معذور في ذلك من جهة اعتقاده صحة الجماعة، هذا يدلل على صحة يدلل على شمول الحديث لو بالتالي ترتيب الأثر. النتيجة بأن حديث لا تعاد أو قاعدة لا تنقض السنة الفريضة إطلاقها يشمل العامد المعذور كما يشمل الجاهل القاصر، يشمل العامد المعذور أيضا في عملية الترك، وبالتالي يترتب الأثار. النتيجة: ترك القراءة ليس موجبا للقدح والبناء على بطلان الصلاة ما دام حديث لا تعاد أو قاعدة لا تنقض السنة الفريضة موجبة للبناء والحكم على الصحة. إذن هذا تمام الدليل الثالث، ومنه يتضح عدم تمامية ما عليه المشهور. من خلال ما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما اختاره السيد اليزدي قدس الله تربته فإن السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه كما عرف اختار الحكم ببطلان صلاته إذا ترك القراءة فلم يقرأ لنفسه أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد من ترك القراءة، ولعل ذلك بناء على عدم شمول قاعدة لا تعاد إياه، وعليه يلتزم ببطلان صلاته. لكنك قد عرفت أن قاعدة لا تعاد شاملة له، لأن إطلاق الحديث يشمل العامل المعذور كما يشمل الجاهل القاصر كما يشمل الناس، وبالتالي يلتزم بصحة صلاته. إذن بناء على هذا لن تكون صلاته فرادة باطلة، وإنما ستكون صلاته فرادة صحيحة. نعم، لو صدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما لو زاد ركنا في الصلاة من أجل متابعة الإمام فركع مرتين مثلا، أو عرضه أحد الشكوك الباطلة كالشك بين الأولى والثانية، أو مثلا أحد الشكوك الصحيحة لكنه لم يعمل على وفقها، فهنا عول على حفظ الإمام واعتمد عليه، رتب على ذلك أثرا، لم يأتي بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة، هنا هل يحكم بصحة صلاته فرادا؟ نقول لا، يحكم ببطلان صلاته فرادا في جميع هذه الفروض وإن لم يعلم المصلي بها، وبالتالي يلحقه حكمها. إذن من هنا يتضح أن الأقوى ما عليه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وهو الذي اختاره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، مع وجود إضافة للسيد الماتن في المقام أشير إليها في البحث القادم، والحمد لله.